حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل يمد مؤتمر دعم لبنان طوق النجاة لأطياف لبنان السياسية؟ أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه باريس والأمم المتحدة في 4 أغسطس دعماً للبنان يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة للحاجات العاجلة للسكان مع تدهور الأوضاع في البلاد. المؤتمر يوصف بأنه طوق النجاة للاقتصاد اللبناني، ومن المنتظر أن تشارك في المؤتمر 40 دولة ومنظمة وعدد من رؤساء العالم، أبرزهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، فضلاً عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل ورئيسا حكومتي اليونان والعراق. يتزامن المؤتمر الذي سيعقد في باريس مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وكانت فرنسا والأمم المتحدة قررت تنظيم المؤتمر لدعم لبنان إثر اعتذار الرئيس المخلف سعد الحريري عن تأليف حكومة لبنانية منتصف شهر تموز يوليو الماضي، وذلك غدا تكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة. وتقدر الأمم المتحدة الحاجات الجديدة للسكان التي يجب الاستجابة لها عاجلاً بأكثر من 350 مليون دولار، فيما يصنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. فهل يمد مؤتمر دعم لبنان طوق النجاة لأطياف لبنان السياسية؟ وما هي الشروط التي سيمنح على أساسها المانحون مساعداتهم في غياب حكومة اللبنانية؟ لماذا يتم عقد المؤتمر في نفس يوم ذكرى انفجار مرفأ بيروت؟ وهل هناك وصفة لخروج لبنان من هذا النفق؟ هذه المحاور أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من باريس، ومنها ينضم إلينا رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا سيد ناصر ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي الشروط التي ستمنح بها الجهات المانحة مساعداتها للبنان، وهل شرط تشكيل الحكومة ما زال قائما؟
نعم، تحياتي لكم وللمستمعين. الشروط لازالت كما وضعتها المجموعة الدولية، بمعنى تشكيل الحكومة وتطبيق كل الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي طالبت فيها المجموعة الدولية لتقديم المنح والمساعدات للبنان. ولكن الآن يمكن أن يكون هناك تقديم مساعدات سريعة، بمعنى جرعة إنعاش اقتصادي للبنان، ولكن لا يتوقع أن يكون هناك الكثير مما يمكن تقديمه، لأن شرط تشكيل الحكومة وشرط تطبيق الإصلاحات لازال قائما، التجاذبات الدولية أيضا لازالت قائمة. بالتالي الآن هناك تعويل ما على أن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف قد يستطيع أن يزيل العقبات أمام تشكيل حكومة اختصاصيين. أيضا سنرى ما هي الإجراءات الأخرى، ولكن وضع في لبنان وضع اقتصادي منهار تقريبا، وبالتالي رأت فرنسا وبعض الدول الفاعلة في لبنان بأنه يجب تقديم بعض المساعدات السريعة وتقديم تحفيز أيضا للساسة اللبنانيين لإزالة العراقيل وأيضا تشكيل حكومة. هناك نقطة سريعة بأن الآن المجموعة الدولية ترعى بمبدأ العصا والجزرة، بمعنى أن الجزرة هي المؤتمر الذي سيعقد غدا، والعصا هي مبدأ العقوبات التي أو قانونية العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي والتي يمكن أن تطبق على الطبقة السياسية.
ولكن هناك مخاوف في لبنان من أن تطال يد الفساد هذه الأموال الجديدة، هل وضعت فرنسا ضوابط للحيلولة دون ذلك؟
أعتقد نعم، لأن هذه الضوابط ليست فرنسية فقط، بل هي فرنسية ودولية، بمعنى أن كل الأموال التي سيتم تقديمها للبنان يجب أن تخضع إلى آلية في الشفافية، أين ستذهب وكيف سيتم صرفها، خاصة أننا نتحدث عن مليارات وليست مساعدات فقط مثلا ب200 مليون كما حدث في مؤتمر دعم لبنان الأول بعد تفجير مرفأ بيروت. النقطة الثانية أيضا هي ما هو شكل الحكومة، هل هي ستكون فعلا حكومة اختصاصيين؟ الفساد موجود في لبنان وأعتقد بأنه سيبقى موجود بنسبة معينة، ولكن الأهم أن يتم كسر احتكار الفساد لكل الآليات والمشاريع والخطط الاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار.
إذن برأيك أستاذ ناصر، هل تستخدم فرنسا أزمة لبنان كورقة إقليمية، وهل بات انضمام اللبنانيين إلى موجات الهجرة غير الشرعية لأوروبا يشكل ورقة ضغط على أوروبا؟
يعني لا أعتقد أن فرنسا تستخدم أزمة لبنان كورقة إقليمية بقدر ما هي أزمة أو هي ورقة إقليمية بكل معنى الكلمة، لأن لبنان دخل في المفاوضات مع إيران، مفاوضات فيينا، في التجاذبات الإقليمية بين الدول العربية وحتى أيضا الدول الأوروبية، ولكن بالإطار فرنسا تسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإبقاء دورها أيضا في لبنان، لأن الآن هناك أيضا صراع دولي في لبنان، دعنا نقول صراع محاور في لبنان، لديك تركيا التي تدخل، لديك روسيا أيضا تسعى لأن يكون لها دور، الولايات المتحدة، كل هذه الدول تريد أن تكون فاعلة في لبنان. الانضمام اللبنانيين إلى موجات الهجرة غير الشرعية بالتأكيد هو ورقة ضغط لأوروبا، ولكن إلى حد هذه اللحظة لم تستشعر أوروبا هذا الضغط الحقيقي، بأنه فعليا قد يكون هناك ورقة ضغط، أو دعنا نقول قد يكون هناك هجرة غير شرعية من لبنان. الآلية ستكون في كيف سيكون وضع النظام الاقتصادي اللبناني، وهل سيكون هناك تحفيز للبقاء في لبنان أم فعليا سنشهد موجات هجرة.
مساعدات وعقوبات، وقد تحدثت حضرتك عن سياسة العصا والجزر التي تستخدمها أوروبا، لكن ما زالت الأزمة اللبنانية في مكانها. إذن ما هي خيارات أوروبا في التعامل مع الأزمة الآن، وهل هناك تصور دولي لكيفية حسمها؟
يعني الآن الخيارات محدودة بالنسبة للأوروبيين، وأعتقد بأنهم وصلوا إلى نهاية الخط، بمعنى أنه إذا فشل تشكيل الحكومة، تشكيل حكومة نجيب ميقاتي في الفترة القادمة، مباشرة ستطبق العقوبات الأوروبية على المسؤولين اللبنانيين، لأن آلية قانونية هذه العقوبات تم وضعها. أيضا سيكون هناك ضغط قاسي جدا على الطبقة السياسية اللبنانية، ولكن أيضا الدول الأوروبية تعرف جيدا وخاصة فرنسا بأن هذه العقوبات لا تشكل ضغط كبير على الطبقة السياسية، بل سيكون لها أثر على الشعب اللبناني، بالتالي يجب أن يكون هناك آليات أخرى. هذه الآليات باعتقادي بأنها ستكون في حلحلة التصادمات الإقليمية، يعني بمعنى الضغط على إيران نوعا ما من أجل إزالة العراقيل أمام تطبيق الإصلاحات وتشكيل الحكومة، أيضا أن يكون هناك حصار للفئات التي تعرقل التطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتشكيل حكومة اختصاصيين. هنا يمكن أن نقول بأن المجموعة الدولية قد تكون فاعلة، ولكن إلى حد هذه اللحظة الأوضاع أعتقد تبقى في عقدة أننا هل فعلا نسير في طريق صحيح أو في إمكانية تشكيل حكومة وتنفيذ المبادرة الفرنسية، أم سنذهب إلى الأسوأ.
من باريس كنت معنا رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير، شكرا جزيلا لك. ولكن كيف ستؤثر المساعدات الجديدة على الوضع في لبنان؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور رائد المصري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيروت. مرحبا بك معنا دكتور رائد عبر أثير سبوتنيك. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل يمد مؤتمر دعم لبنان طوق النجاة لأطياف لبنان السياسية؟
أهلا وسهلا بكم. طبعا هذا المؤتمر مهم جدا على هذا المستوى، لأن البلد غرق في انهيارات كبيرة وفي فترة عميقة من المستوى الاقتصادي المتردي، لذلك هو يشكل خطوة مهمة، لكن العبرة في التنفيذ وفي آليات التنفيذ. هل الدول المجتمعة من أجل لبنان لمساعدته ب 350 مليون دولار كحاجة أساسية ستمر عبر السلطة الحاكمة أو الممسكة لزمام الأمور، والتي ليس لدى المجتمع العربي والدولي أي ثقة بهذه السلطة؟ يعني هناك مشاكل جمع تعترض وصول هذه المساعدات إلى الشعب اللبناني، يعني ستكون عبر مؤسسات غير الرسمية أو عبر أطر غير الرسمية للدولة اللبنانية، لأنهم يعتبرون أن هذه السلطة لا ثقة فيها، وبالتالي هي التي أدرت كل الملايين، وهي التي سرقت الخزينة العامة، وهي التي هربت الأموال إلى الخارج. فهذه هي الإشكالية الكبرى التي تعترض اليوم مسار هذه المساعدات، كيف وكيف ستكون، وخصوصا أنه هناك عثرات لذلك في وجه تشكيل حكومة أو إمكانية تشكيل حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. هذا هو الواقع الذي يشوب نظرة المجتمع اللبناني اليوم إلى هذا المؤتمر.
في غياب الحكومة دكتور رائد، كما تفضلت حضرتك، لماذا تقدم الدول على تقديم هذه المعونات، وماذا ستستفيد؟
يعني على الأقل المجتمع العربي والغربي من خلال هذا الدعم يحاول تحفيز السلطة الحاكمة في لبنان، أولا لضبط الوضع الأمني على هذا المستوى، التوترات الاجتماعية كما حصل في خلبي مؤخرا يعني من توترات خطيرة ممكن أن تنذر بفتن متناقلة، وبالتالي تحفيز السلطة الحاكمة على تسوية حكومية ما وإعطاء هذه المساعدات المشروط. هذا هو الواقع اليوم في لبنان الصعب، وبالتالي الخروج منه يشكل حقيقة معضلة حقيقية سواء بالنسبة للمجتمع العربي أو بالنسبة للمجتمع الدولي.
350 مليون دولار، هل سيفي هذا المبلغ المرصود باحتياجات لبنان العاجلة؟ وهل يمكن أن تسبب هذه الأموال هدوءا في الشارع حتى يرتب السياسيون أوضاعهم قبل الانتخابات؟
لا، حكما هي لا تكفي حكما، لأنه الانهيارات كبيرة على مستوى لبنان وعلى مستوى البلد التحتية وعلى مستوى الانهيارات الاقتصادية وعلى مستوى التهريب. هناك التهريب كامل تدفعه الدولة من مصرف لبنان على البضائع المدعومة كالنفط والمازوت والبنزين وغيرها، ومن ثم يهرب إلى سوريا بواسطة الماسكات والميليشيات المتحكمة بالدولة. هذا واضح اليوم، فلذلك حتى هذه المساعدات العينية للمستشفيات والمساعدات الاجتماعية يعني يمكن أن تخدر أو نستطيع أن نعتبرها هي مجرد تخدير للمجتمع اللبناني بغية الوصول إلى تمهيد الوصول إلى انتخابات بعد 9 أشهر. يعني هذا ما يبتغيه المجتمع الدولي حفاظا على منع الانهيار الشامل من صحة القول. لا، هذا الخوف هو ما أن تخدمه السلطة السياسية الحاكمة كأنشاء انتخابية، وبالتالي إعادة تجديد نفسي على هذا المستوى. ما أعتقد لبنان لا رقابة لا قضاء بالنسبة للزعماء السياسية تريد تسيطر على الوزارات التي تخدم مشاريعها، وبالتالي يمكن أن تتعمم الرشاوة والفساد في الانتخابات النيابية لإعادة إنتاج وتدمير سلطتهم السياسية في لبنان. هذا هو الخوف، لذلك على المجتمع الدولي، وأنا برأيي أنا ضد هذه المساعدات التي يمكن أن تستخدمها السلطة الحاكمة سلبية لمصالحها الانتخابية. لابد من إقامة نوع من حكومة انقاذية بصلاحيات استثنائية قادرة أن تدير البلد على مستوى المساعدات وعلى مستوى الانتخابات البرلمانية أو التحضير لها. هذه الحكومة يجب أن تكون مستقلة ولا تتخذ قراراتها أو إملاءاتها من الزعامات الحاكمة في لبنان، لأنهم دمروا البلد وأصابوه في انهيارات كبيرة.
برأيك دكتور، لماذا يتزامن المؤتمر مع ذكرى انفجار المرفأ، وهل هناك دلالة لاختيار التاريخ؟
صحيح، هو دلالة مهمة جدا على المستوى المعنوي وعلى مستوى التعويض لضحايا الانفجار، وبأنه رمزيته، وهذا جزء أساسي من المجتمع الذي تعود على أن يساعد لبنان واللبنانيين. وبالتالي أيضا يأتي هذا تزامنا مع عملية تشكيل الحكومة التي أراد الرئيس ثقافي أن يزفها إلى اللبنانيين، لكنه فشل وصدم بعقب تتعلق بوزارة الداخلية ووزارة العدل مع التيار الوطني الحر المتمثل برئيس الجمهورية. فلذلك العقبات هي كبيرة جدا، وأيضا هناك من جانب آخر سيف العقوبات المسلطة على حوادث شخصية يعتبرونها معطلة للتشكيل. هذه العقوبات لا أعتقد أنها ستؤثر عليهم، وبالتالي كل هذه الطبقة السياسية التي طارت على المستوى الشعبي فاقدة للشرعية الشعبية أمنحتي، وأيضا لا يهمها أي عقوبات خارجية، وعقوبات ستطال شخصيات بمنع دخولهم إلى أوروبا، لكن أموالهم ستبقى. الشعب اللبناني بحاجة لهذه الأموال، يجب أن تسترد إلى خزائن الدولة وإلى مصرف لبنان. هذا هو الواقع، المجتمع الدولي لا يقوم بهذا الموضوع. المجتمع الدولي يستمع ويقدم مساعدات أيضا لهذه السلطة. يعني هذه هي المفارقة الخطيرة والتي يخافها اللبنانيين من جديد.
من بيروت كنت معنا الدكتور رائد المصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بيروت، شكرا جزيلا لك. إذن ما الذي يحتاجه الاقتصاد اللبناني من وجهة نظر الاقتصاديون، وهل هناك وصفة للخروج من هذا النفق؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا الدكتور غالب أبو مصلح الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا الدكتور غالب، وبداية ما هي أوجه الصرف العاجلة، وما الذي يمكن أن يفعله المبلغ المقترح للدعم بقيمة 350 مليون دولار من المجموعة الدولية؟
أولا، أن العلاج للمشكلة اللبنانية هي أعمق بكثير مما تحاول الجهات الدولية طرحه. صندوق النقد الدولي ومع العديد من الجهات الأخرى تطرح الموضوع وكأن الأزمة هي أزمة نقدية أو مالية فقط، بينما أن الأزمة اللبنانية هي أزمة بنيوية شاملة. دور لبنان الاقتصادي انتهى التاريخي. بني دور لبنان الاقتصادي تاريخيا منذ أواسط القرن 19، محوره كانت بيروت التي تنتج خدمات يحتاجها المحيط في ذلك الحين، وبنيت بيروت بعد 1860 على أساس أنه هي محطة غربية وفرنسية بشكل خاص للقفز إلى الداخل العربي، هدفها إنتاج الخدمات التي يحتاجها المحيط وتسهل التجارة مع هذا المحيط الداخل العربي. هذا الموضوع انتهى تدريجيا وبدأت حاجة المحيط إلى الخدمات التي يقدمها لبنان، خدمات التجارية والمالية والتعليمية والاستشفائية، بدأت في التضاؤل والتراجع منذ سبعينات القرن الماضي وانتهت. حدثت هناك عدة محاولات لتجديد هذا الدور الاقتصادي اللبناني وفشل، وكانت آخر محاولة للتجديد التي أتى بها الحريري وبني بفشل ذريع. فالآن أي محاولة لإعادة دور لبنان الخدمات ننتج الخدمات وصل المحيط هي محكومة بالفشل، وبالتالي هذا العلاج الذي تقترحه الغرب هو علاج موقت لن يشفي لبنان، هو نوع من التخدير، إيقاف التدهور السريع، ولكن ليس علاجا على الإطلاق. العلاج في لبنان يحتاج إلى بنية اقتصادية مختلفة وبنية سياسية مختلفة وعلاقات أخرى مع المحيط والعالم، وهذا لا يطرحه إطلاقا صندوق النقد والمؤتمرات الدولية. حاجة لبنان، طبعا لبنان بحاجة إلى أموال كثيرة الآن لحل مشاكل ملحة مثل أزمة الدواء، الوقود، الكهرباء، المياه. هذه الأزمات ناتجة عن تدهور شامل للبنية الاقتصادية اللبنانية. يعني العلاج بحاجة إلى تغيير أساسي في لبنان، ولكن المشكلة في لبنان الآن أن قوة التغيير عقمت خلال العهود الماضية ونحن في مأزق كبير.
طيب دكتور، في وجود حقول غاز المتوسط القابلة لجذب الاستثمارات وفي وجود إمكانيات لإنعاش اقتصاد الخدمات، هل هناك فرصة للإصلاح الاقتصادي؟
لبنان تخلف كثيرا في عملية إنتاج الخدمات وبيع هذا المحيط. المحيط لم يعد بحاجة إلى هذه الخدمات إطلاقا، لا الخدمات السياحية ولا الخدمات المالية. مثلا المصارف العربية أكبر بكثير بما يقاس من المصارف اللبنانية، وهي أقدر وعلاقات الدولية أكبر، أسهلها أضعاف أضعاف. مرفأ بيروت كان عقدة المواصلات البحرية، مطار بيروت كان عقدة المواصلات الجوية، أصبحت الآن دبي حجمها الحقيقي والخدمات هي أكثر من 10 أضعاف ما يستطيع لبنان أن يقدمه، وبتقنيات أفضل وأسرع بكثير بما لا يقاس عما يستطيع لبنان أن يقدمه. لبنان بنية كله، الاقتصاد بنى احتكارية مضى عهدها، والطبقة الحاكمة مبنية يعني على الاستغلال بالبنية الاحتكارية. كل القطاعات محتكرة في لبنان، وبالتالي أي عملية إصلاح دون علاج هذا الموضوع هو عملية فاشلة. ناحية تانية، الضرائب والمالية، قانون سدية المصارف في لبنان وضع لتمكين الأثرياء من التهرب من الضرائب، فأي إصلاح مالي دون إلغاء هذا القانون عملية عبثية. الأجور أخذت تنخفض منذ السبعينات كجزء من الناتج المحلي القائم، كانت 60%، أصبحت الآن أقل من 10%. فكل ما يطرح الآن لا يعالج كل هذه المشكلات. لبنان أصبح بلا دور اقتصادي وسياسي أيضا، وبالتالي لبنان الآن أزمة بنيوية شاملة لا يمكن حلها بمساعدات مالية ومساعدات نقدية وإلى آخره.
أخيرا كخبير اقتصادي، برأيك ما هي الوصفة العاجلة المناسبة للبنان الآن، ومن المنوط بالبدء في تنفيذها؟
الآن في نقاشات عديدة في لبنان حول ما هو البدائل عن النظام القائم. أكثر الاقتصاديين الواعين الشأن الجديين يدركون هذا الأمر، ولكن ليس هناك أداة تغييرية. أداة التغيير لا يمكن أن تغير في لبنان إلا بدعم من المحيط أو من إحدى دول المحيط. كانت بالماضي سوريا هي الداعم الأساسي الذي يستطيع أن يسمح بالتغيير أو لا يسمح بالتغيير. الآن سوريا في مأزق، وأصبح الآن الحل في لبنان مرتبط بالحل في سوريا. أمريكا ضمتنا في الحصار قيصر إلى سوريا، نحن محاصرون أمريكيا. وكل الكلام الآن عن حكومات جديدة عبث، لأنه أمريكا 9 أشهر في الماضي فشل الحريري في تأليف الوزارة، لأنه ممنوع أن يؤلف الوزارة. القرار تأليف أو عدم تأليف الوزارة هو قرار أمريكي. القرار الأمريكي هو عدم تأليف الوزارة، إبقاء لبنان في هذه الحالة. وصرح أحد المسؤولين الأمريكيين منذ فترة عدة أسابيع أنه الحل في لبنان مازال مبكرا، وربطت أمريكا مصير لبنان الآن بالحلول بمصير سوريا. وكل هذا الكلام حول تأليف الوزارات والمشاكل الأخرية إلهاء بإلهاء. هل ستسمح أمريكا الآن لتأليف وزارة؟ تخفف من سرعة التدهور؟ هذا سؤال أساسي برأيي أبيح من الأوان كما صرح المسؤول الأمريكي.
بحديثي إلى الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور غالب أبو مصلح، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.